بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم وفرجنا جميعا. كان سلام في معرفة الناس عند السيد الإمام، وصلنا إلى آخر نقطة وهي ضرورة الإنسان الكامل. سيد الإمام عنده كلام طويل في أهمية أن يكون الإنسان في ظل تربية الإنسان الكامل. يقول: ما لم يقع الإنسان تحت تربية الأنبياء فإنه لا يمكن أن يكون إنسان أو آدم، لا يمكن أن يصبح من بني آدم. الإمام في الصحيفة في بداية انتفاء الثورة، عندما يعني في قمة مشاكل الدولة وبداية قيام النظام الإسلامي، يطرح هذا البحث من جديد. لاحظ أن طرح هذا البحث بشكل مفصل في كتابه مصباح الهداية. مصباح الهداية كتبه الإمام وهو في عمر 27 سنة، ولكن بعد انتصار الثورة يعني في سنة 58، يعني تقريبا في 80، كان عمر الإمام في الثمانينات، أيضا طرح نفس هذا البحث ولكن بشكل مبسط لمجموعة من الطلاب. يقول سيد الإمام في المجلد التاسع، تقريبا المجلد التاسع من الصحيفة، يقول أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليكون له، بالإضافة إلى هذا العالم المادي، عالم آخر للإنسان، عالم آخر بالإضافة إلى العالم المادي، وهو عالم ما وراء الطبيعة، وذلك العالم الآخر هو العالم الحقيقي للإنسان. أما هذا العالم، العالم المادي، فهو العالم الحيواني. لهذا فإن الناس كانوا بحاجة للوحي حتى يتعرفون على عالم ما وراء الطبيعة، لأن الإنسان علاقته بالعالم الحيواني أو بالعالم المادي مثل بقية الحيوانات، يعني ما يحتاج إلى أنبياء حتى يتعرف على هذا العالم، ولكنه بالنسبة إلى عالم ما وراء الطبيعة فإنه بحاجة إلى الوحي كي يجد الطريق الصحيح لعالم ما وراء الطبيعة. والله تبارك وتعالى أكرم الناس وبعث الأنبياء ليرشدوهم إلى الطريق الصحيح. إذا تكريما للإنسان، الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء. هذه أيضا نقطة يذكرها ويركز عليها السيد الإمام، فإنه الله سبحانه وتعالى، إلا أن في بعض يعني في زمن الإمام وإلى اليوم البعض يقول أن الله سبحانه وتعالى لما بعث الأنبياء، لأن الناس ما كانت تفهم، كانت عقولها ناقصة، ولكن في هذا الزمن، في هذا الزمن العالم اليوم، الناس عقولها تكاملت ولذلك ما تحتاج إلى الأنبياء. يقول الإمام أن العالم ما وراء الطبيعة مغلق غامض على الإنسان، لا يستطيع أن يصل إليه إلا من خلال الأنبياء، وأن الله سبحانه وتعالى أكرم الإنسان بإرساله الأنبياء، وليس أنه لأن عقولهم ناقصة، لا، وإنما عقولهم لا تصل إلى ذلك العالم بدون الوحي. ثم يقول أن كل تعاليم الأنبياء هي من أجل إرشاد الناس إلى الطريق الذي يجب عليهم أن يسلكوه، فالإنسان عليه أن يعبر من هذا العالم المادي. هذه نقطة يمكن لاحظت أن السيد الإمام يؤكد عليها، أن الإنسان لابد أن يعبر من الكثرات، لا ينشغل بهذه الكثرة، لا يغفل عن الهدف الأساسي من الخلقة، يجب أن يعبر من هذا العالم إلى العالم الآخر. هدف الأنبياء هو العبور من هذا العالم. كثير منا بالعكس، يعني يستخدم الأنبياء من أجل التركيز على هذا العالم، يعني يستخدم الأنبياء من أجل احتياجاته المادية، أنه يوفر له الأكل، يوفر له المشرب، يوفر له المأكل، أنا فقير ما عندي، أحتاج أنه شو اسمه يوفر له الولد، يوفر له، كلها أمور مادية تتعلق بحياته المادية. يعني يقول سيد الإمام أن الأنبياء جاءوا لكي يعبروا بالإنسان إلى عالم العالم الآخر. الحين أن كثير منا نأخذ نريد أن نأخذ بيد الأنبياء حتى يوصلون إلى مطالبنا واحتياجاتنا وتوقعاتنا من العالم المادي. هذه النقطة أيضا لابد أن نلتفت لها، والسيد الإمام يركز عليها، أن الأنبياء جاءوا لكي يعبروا بالإنسان من هذا العالم إلى العالم الآخر. فإذا اختار الطريق على هواه، يقول السيد الإمام أن هذا الإنسان إذا مشى على هواه واختار الطريق هو، كيف يعيش، أين يعيش، ما هي أولوياته، لماذا يعيش، فلن يكون أكثر من حيوان يعبر من هذا العالم إلى العالم الآخر. يعني سوف هذا معنى إذا الوحوش حشرت، هذا معنى أنه سوف يكون شيء متوحش، يعني لأنه عاش حالة السبعية أو البهيمية، مثل ما يقول السيد الأمير المؤمنين عليه السلام الإمام علي، يقول بما معناه أن لن أرضى أن أكون بهيمة همها علفها تأكل وتشرب وتنام ولا تطمح إلى شيء أعلى من ذلك. تقريبا سيد الإمام يشير إلى هذا المعنى، أن هذا الإنسان الذي يعيش كما يشتهي كما يحب كما يرغب فإنه سوف يحشر كالبهائم الحيوان، يعني لن يصل إلى إنسانيته. في المقابل إذا اتبع طريق الأنبياء فإن إنسانيته سوف تكتمل، وكلما كانت إطاعته أكبر كان رشده الإنساني أكبر. يقول السيد الإمام أن كل جهود الأنبياء كانت منصبة على بناء الإنسان وتحويل الإنسان المادي، لا عادة يأنس بالأمور المادية تحويله إلى إنسان رباني لكي يكون في الآخرة كما هو في هذا العالم، يعني إنسان رباني. لأن الإنسان إذا صنع ربانيته صنع إنسانيته في هذا العالم، فإنه في الآخرة سوف يحشر إنسان. يعني يبين السيد الإمام العلاقة بين العالمين، عالم الدنيا والآخرة، الدنيا مزرعة الآخرة. فنظرة الأنبياء إلى هذا العالم تختلف عن نظرة الآخرين له، ينظر إلى هذا العالم يريد أن يصنع ويبني هذا العالم، في حين الأنبياء ينظرون إلى هذا العالم على أنه معبر، يريدون أن يعبروا بالإنسان دون أن يتشبث بهذا العالم، يعبروا به إلى العالم الآخر. فهم يريدون أن يجعلوا هذا العالم إنسانيا، لا أن يبنوا هذا العالم منفصل عن الإنسان، أو أن يركزوا هذا العالم بعيد عن الإنسان، وبعبارة أخرى أن تتجلى الآثار الإلهية فيه. لكن يقول سيدنا، لكن الفئات الأخرى مثل الفلاسفة أو غيرهم من العلماء وخاصة العلماء الماديين، فإنهم يعتقدون تماما أن وظيفتهم هي التركيز على اكتشاف آثار الطبيعة والاستفادة منها. نكتشف شيء نستفيد منه، كيف نستفيد منه ونوظفه في حياتنا، هذه وظيفة أكثر العلماء. لكن الأنبياء فإنهم يعترفون بوجود الطبيعة وأن لها آثار ولها إيجابيات، ولكنهم يعتبرونها محدودة ومكبلة تحت العالم الإلهي العلوي. ثم يقول في خطاب آخر، ما أن الإنسان ما لم يقع تحت تربية الأنبياء فإنه لا يصبح إنسان أبدا، إنسانية الإنسان مديونة الإنسان الكامل، بل يصبح موجود شيطاني، يعني أنه في كل عمل يقوم به يسجل عليه أنه عمل طاغوتي، حتى لو كان صلاة وصيام. طالما أنه لم يقع تحت تربية تهذيب الإنسان الكامل فإنه يرى نفسه، تنتفخ ذاته، سلوكه يصبح سلوك طاغوتي، سلوك شيطاني. ولكن الشعاع ومساحة تأثير عمله تختلف. طواغيت ممكن يأتي طاغوت يؤثر على كل العالم، ممكن طاغوت يؤثر في سلوكه على بلده، على دنياه، على عائلته، أسرته، على نفسه، ساعة دائرة التأثير تختلف. ثم ينبه الإمام يقول، لا تتصوروا أنني أنا وأنتم إذا وصلت أيدينا، يعني صار عندنا سلطة أو يعني صار عندنا مسؤولية، مسؤولية بيت، مسؤولية شركة، مسؤولية مؤسسة، مسؤولية بلد، لا تصور أننا لن نكون طاغوتيين. لو توفرت لنا الفرصة وطالما أن إنسانيتنا لم تتحقق، طالما أن إحنا ما نمشي مع أوامر ونواهي الأنبياء، فإن ما ذكرته يصدق علينا أيضا. ثم يوصي سيد الإمام يقول، يجب أن يقوم كل فرد بوظيفته، يجب أن تتحقق العدالة في الأمور الشخصية والاجتماعية، يعني أن نعرف وظائفنا الاجتماعية ونقوم بها، وهذا يسميه الإمام بالتعاون المعنوي في هذا الخطاب، التعاون المعنوي. ثم يسأل الإمام، هل أنتظر الآخرين لكي أصلي أو أكل؟ أنتظر أحد يقول لي أصل أو أكل؟ كيف نؤدي وظائفنا الطبيعية على هذا النحو بحيث لا ننتظر الآخرين، وبحسب ما تقتضيه احتياجاتنا نؤدي وظائفنا، كذلك الوظائف الإلهية. لكن الفرق بين الوظيفة الإلهية والوظيفة الاجتماعية عن الوظائف الشخصية أن الوظيفة الإلهية تحتم علينا أن نحث الآخرين على العمل، عندها تنوجد الروح المعنوية التعاونية، كما كان في الثورة، كيف أن بداية الثورة كان الناس يتعاونون في حتى في الأمور المادية، يعني كان كل إنسان كل فرد يبذل كل ما عنده من أجل انتصار الثورة، كذلك هذا التعاون لابد أن يستمر وأن يتحول إلى حالة من التعاون المعنوي، يعني روحيا معنويا، يستمر العطاء برغبة بإخلاص. ثمرة هذه الروحية التعاونية أن يكون الإنسان بالإضافة للاهتمام بالعدل فإنه يهتم أيضا بأداء وظيفته، وأن يكون خبير في أداء وظيفته، يعني يؤديها بإخلاص وصار عنده خبرة، يدقق على التفاصيل في أداء الوظيفة الاجتماعية فتصبح وظيفة إلهية، يصبح إنسان إلهي. ثم يقول السيد الإمام ونختم بهذه العبارات أنه علامة ترقي الدولة وعلامة ترقي المجتمع ليس المؤسسات، ليست السينما، ليست الجامعات، وليس عدد التلامذة والطلاب في الجامعات، بل علامة ترقي الدولة أن يكون أفرادها عارفين بوظائفهم الإلهية، يلتزمون بوظائفهم الاجتماعية وخبراء فيها يعملون بها، وأن يكونوا عدول. معنى أن يكون عدول عند الإمام أنه يعملون بلا تفرقة بين الصديق والغريب، يعني مو بوسائط مو بواسطات يشتغلون. هذا علامة ترقي الدولة. يقول نحن تحولنا في النظام، لكن يعني أصبح نظام إسلامي، لكن هذا لا يكفي، بل يجب أن يحدث تحول في الأفراد ليصبح نظام إسلامي واقعا، عندها يصبح المجتمع إسلامي والحكومة إسلامية. تربية الأفراد من المهمات الصعبة، لأن هؤلاء الأفراد سوف يكون هم المسؤولون في المستقبل، وما لم يتربوا بشكل صحيح فإن الدولة سوف تنحرف. كل من يعيش، هذه النقطة الأخيرة، أن كل من يعيش في هذه المملكة في هذه الدولة، كل إنسان ينتمي إلى هذه المملكة هو ذلك الذي يشعر بأن هذه المملكة رئيسها صاحب الزمان، رئيسها الإنسان الكامل، أن يرى بأن هذه المملكة هذه الدولة هي في تحت يد وهيمنة إمام الزمانة، وأنه مأمور. لحظة، هذا الشعور لابد أن نقوي فينا، مو فقط في إيران، مو فقط في الجمهورية الإسلامية، أن نشعر بأننا إمامنا هو من يدير دولتنا، أننا ننتمي لدورة صاحب العصر الزمان. وين ما كانت دولتنا، وين ما كانت انتماءاتنا، إحنا ما عندنا غير ملك واحد، غير أمير واحد، وهو إمام زماننا سلام الله عليه، وأنه محفوف بالملائكة، وأن هذه المملكة تحت رعايته، تحت رقابته، وأننا تحت رعايته، تحت رقابته، عندها سوف يسهل علينا أن نقوم بوظائفنا الاجتماعية وأن تصبح هذه الوظائف وظائف إلهية. طريقة عملنا سوف تكون مختلفة، عطاءنا سوف يكون مختلف. إحنا في لما نكون موظفين في شركة، موظفين إحنا مو في شركة فلان أو فلان، إحنا في شركة تحت ظل صاحب العصر والزمان، تماما تختلف طريقة تعاملنا مع الآخرين. وهذا معنى أنه الإنسان عندما يعيش في ظل إمام زمانه، في ظل الإنسان الكامل، سوف يعيش إنسانيته، سوف يخرج من دائرة الحيوانية وبالتدريج يدخل في دائرة الإنسان الرباني أو الإنسان الإلهي. نكتب في هالمقدار، وأعتذر على السرعة في البيان أو التقصير في البيان، وأن أسألكم الدعاء براءة الذمة، وصلى الله على محمد وآل محمد.